ثم من الخير قال مجاهد هو طلحة بن مصور قاله الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والله اعلم.
قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري قالوا اربع ممن اكثر التصنيف. مؤلف الواحد منهم يكفي 100 مؤلف لغيره. الحاكم ابو عبد الله محمد بن عبد الله الميسابوري والبيهقي وابن معين وعبد الله بن سعيد الازدي. هؤلاء اربعه ممن اكثر التصنيف وكانوا يشربون زمزم بهذه النية. وتأثرت كثيرا لما قرأت خبرهم وأصبحت أشرب زمزم بهذه النية. هذا الإمام لما التقى بالإمام الدارقطني وكان شابا صغيرا تباحثه بالإمام الدارقطني إمام أهل الفن في العلل في أدق علم علوم الحديث. فلما ابتعد عنه قال كيف رأيته؟ قال شاب يشتعل نارا. قال عن ذلك السيد الأزدي شاب يشتعل نارا كان صاحب حماس. ولذا لما ألف رحمه الله تعالى أول ما بدأ يؤلف ألف في أوهام الحاكم في كتاب النسخ إلى الصحيح وأرسله إليه. فقيل الحاكم كيف رأيته وكان صغيرا؟ قال رأيته عالما شابا عاقلا على صغره رحمه الله تعالى. ولذا كتب هذا الإمام يعد عليها بالنواجذ هؤلاء الأئمة الأربعة. نسمع.
قال وفي هذا الحديث جواز خلق المسافرين أزواجهم وأكلهم منها مستفيدين وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض.
في ذلك حديث رحم الله الاشعريين انهم نفذت ازودتهم جمعوها وقسموها بينهم بالسويه. والاشعريين هم قوم ابو موسى الاشعري قوم اليمن. ولذا يجوز الشركه الطعام ان يدفع كل بالسويه مع غض النظر عن من يأكل أكثر ما قل. والعلماء يدخلون من خوارم المريئة المناهدة في السفر ولا سيما من قبل الصاحب مع صاحبه أو الإبن مع أبيه. المناهدة يعني أنا دفعت كذا وأقلت أقل منك فتدفع أكثر مني. يعني أنا وإياك اشتركنا في المال ودفعنا بالسوية ولكن وقع أكل من قبل شخص أكثر من آخر. فهذا التدقيق وهذا النظر هذه من خوارم المروءه عند العلماء وهذا مما يستسمح به. وبعضهم استنبط هذا الجواز من سورة الكهف. نسمع.
قال قوله كانوا يمسونها وبفتح الجيل هذه اللغه الصحيحه المشهوره
يمسونها بفتح الميم.
قال ويقال وتسقط الماء والتمرة وشبههما بكسر الصاد أمصها بفتح الميم. وحكى الأزهري عن بعض العرب ضم الميم.
أمصها أو أمصها قال ابن الصلاح وهذا غريب أو ضم الميم قال هذا غريب وبعيد.
قال وحكى ابو عمر بن ساهر في شرح فصيح عن ثعلب عن ابن اعرابي هاتين اللغتين مصصت بكسر الصاد امصت بفتح الميم ومصصت بفتح الصاد امصت بضم الميم نصا فيهما فانا ناقص وهي منصوصه.
هذا على عهد النووي في شرحه ياتي بالكلمات يضبطها ويصرفها ويذكر فعلها الماضي منها والمضارع والامر والأوجه التي يقال في ضم فيها وكذلك في الأسماء. هذا منهج النووي الشرح وهذا من توفيق الله عز وجل له. إذا الذي يقرأ شرح النووي يكون عنده حصيلة طيبة من علوم عدة. فهذا من باسط هذا الشرح ولله الحمد والمنة. ويذكر النووي من نقل عن أبي عمر الزاهد في الليرة. وأبو عمر الزاهد هو محمد بن عبد الواحد الباروني متوفى سنة 345 وله شرح على كتاب الفصيح ونقل هنا من شرحه على الفصيح وكتاب الفصيح لثعلب وهو من أشهر كتب اللغة. كتاب الفصيح لثعلب وهو من أشهر كتب اللغة وطبع في العراق أكثر من مرة وطبع في العراق لأبي عمر الزاهد فائت الفتيح. أما شرح أبي عمر الزاهد على الفتيح لم يطبع بعد. وطبع من شروح الفتيح تصحيح الفتيح لابن الرسول. وطبع أيضا شرح الفتيح لابن هشام اللخمي. وطبع أيضا التلويح في شرح الفتيح للهروي. وكلها مطبوعة في العراق. وكتاب الفصيح من الكتب التي أكثر النووي من النقل منه في مواد اللغة، وكذلك من الصحاح للجوهري، وكذلك من الأزهر. والأزهر هو صاحب تهذيب اللغة. هذه الكتب كانت عند الإمام النووي، والذي يقرأ الكتاب كتاب النووي من أول إلى آخره يستطيع أن يتعرف على مصادره. فمعرفة مصادر المؤلف تعين على فهم الكتاب وتعين على ضبط ألفاظ الكتاب. فإنه رحمه الله تعالى ذكر هذا الشرح، أخذ هذا الشرح من كتب عديدة جدا ومن بينها كتب في اللغة. الآن بعد أن ذكر هذا الفعل وضبطه سيأتي إلى نصة. وإن أردنا أن نأمر شخصا فنقول له نصة بالأمر، فماذا يقال في ضبطه؟ اسمعوا الآن ماذا سيقول.
وإذا أمرت منهما
أن هذا الفعل
انت خص الرمانة وخصها ونصها ونصها ونصها، هذه خمس مرات في الأمر فسميه مع الصاد
نصها
ومع كسرها
نصها
وضم اليمين مع فتح الصاد
نصها
ومع كسرها وضمها
ونصها ونصها، هذه خمس وجوه تصح في اللغة العربية أن تأمر بها. أن تقول فعل الأمر، تقول مص الرمانة أي تأمر، وتقول مص الرمانة، وتقول مص الرمانة، وتقول مص الرمانة، وتقول مص الرمانة. هذه أوجه خمسة تصح لأن تأمر الشخص يدف على ذلك. هذا نظام الضبط، وهذا منهج الإمام هذا رحمه الله تعالى. نعود.
قال هذا كلام سهل، والفصيح المعروف في نصها ونحوه مما يتصل به هذا التأليف لمؤلف أنه يتأيّر فتح ما أنه يتأيّر فتح ما إلها ولا يحصل ولا يضم.
والأقوى من هذا كله أن يقال نصها. الأجل الخمسة ذكرها على وجه الجواب صاحب الفصيح تعلم. وأقوى الأقوال وأرجعها في اللغة أن يقال نصها بفتح الصاد وضم الميم من غير بفتح نويلها من غير كسر ولا ضم، بالفتح نصها من غير كسر أو كسر. نسمع الآن.
قال قوله حتى ملأ القوم عزيزتهم.
طب ما هي العزيزة أيها الإخوة؟ حتى ملأ القوم عزيزتهم. الأزوجة الأطعمة، أزواج الطعام ليس كذلك؟ الأزوجة ليس هي الأطعمة؟ الزاد هو الطعام وليس اللعاء. تنتبه الآن الإمام النووي رحمه الله على دقيق، ومن دقته أنه يقول وقع في الحديث حتى ملأ القوم أزوجتهم. إذا قال بعض شراح مسلم فالقرطبي مثلا أبي العباس القرطبي أحمد بن عمر قال الصواب أن يقال حتى ملأ القوم مجاوزهم. المجاوز هي الأوعية. أما حتى ملأ القوم أجهزتهم، والأجهزة هي الأوعية، فهي تصلح إلى أن نرد التنزيل، لأنه قال أجهزة ولم يقل أوعية. نسمع بهذا التوجيه الآن.
قال قوله حتى ملأ القوم أجهزتهم، هكذا
الرواية تفيه في جميع المنقول. إذا الشيء المنقول من جميع روايات مسلم قال أجهزة.
وكذا نقله عن الأصول جميع أنصار الإسلام وغيره. قال سيف أبو محمد بن صلاح الأجهزة بالحجاز وهي لا تملأ إنما تملأ بها موقيتها.
إذا لابد من توجيه، ما دام حتى ملأ القول أجهزتهم والأجهزة لا تجمع لا تملأ. إذا لا يوجد أن أجيب الحديث كيف يوجه؟ نسمع التوجيه. حسب طالب العلم يقرأ طالب العلم ويعني يظهر عنده الإشكال ويظهر عنده لماذا للتوجيه وما الذي استدعاه وهكذا.
قال وزن المريد أن يكون المراد حتى ملأ القول معروفية تأجيل به.
إذن حدث المضاد وأبقى أن يدخل إيه؟ أوعية أجودته. فقال العرب فتورد احترار واسأل القرية. من معلوم واسأل القرية أي واسأل أعلى قرية. فحدث المضاد وأبقى المضاد إليه. ولذا قال ابن صلاح نقل لي أو بلغني عن ابن جني أنه قال إن في القرآن نحو 1000 موضع فيه حذف المضاد وإقامة المضاد إليه مقام المضاد. هذا منهج معروف عند أهل اللغة أن يحرق المضاد ويراد به المضاد إليه. يقول المضاد إليه مقام المضاد لأن السياق واضح وليس هذا التأويل مذموم في شيء. السياق واضح ما حد يفهم مثل القرية إذا دخل الحيطان. فليدعو ناديا أي أهل النادي وليس النادي هو المكان. وهكذا نسمع.
وعدم عنده أن يكون المراد حتى ملأ القوم أوعية أرجلته فحرف المضاف موطن المضاف إليه مقامه. قال القاضي إلى رب ويعتبر أنه سن الأوعية أزوادا لما فيها كما في مضائله.
يعني كانه قال حتى كانه قال حتى ملأ القوم مزايدهم هكذا قال القاضي. فأقام الأطعمة مقام الأوعية. أقام الأطعمة مقام الأوعية. نعم.
قال وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة الظاهرة وما أكثر نوائره التي يزيد مجموعها على شرط التراسل ويحصل العلم القطعي وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة والله أعلم.
هذا الحديث وهو تبريك النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام وتكثيره فيه دلالة ظاهرة على نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذه معجزة له وأنه يتبرك به ويتبرك بدعائه ويتبرك بذاته كما وقع من قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما وقع لغير واحد من التابعين كابن سيرين فإنه كان يتبرك بشعرة أخذها من شيخه الصحابي الجليل أنس بن مالك. وهذا التبرك إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل عن ذاته وكل تبرك يتعدى تبرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو تبرك بدعي ما أنزل الله به من سلطان. فالتبرك كما قرر الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام هو خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذا لم يعرف عن صحابي صغير أنه تبرك بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي ولم يعرف عن التابعين أنهم تبركوا بالصالحين فلم يقع تبرك مشروع إلا بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل شيء منفصل عن رسول الله يتبرك به حتى أن عائشة كما ثبت في صحيح الإمام مسلم كانت تدعو وتمسح على يدي رسول الله وهو في مرض الموت وتمسح بيديه وجهه وسائر بدنه تبركا بيديه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو طيبة وأم سليم وغيرهما لما حلق أبو طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أخذ أم سليم حصة من شعره ووضعتها في قارورة وكان النبي قد نام عندها صلى الله عليه وسلم ذات ليلة القيلولة فاستيقظ وهي تسبح من عرقه وتضع ذلك في طيبها في قارورة فيها شعره صلى الله عليه وسلم وكانوا يحافظون على ذلك ويتبركون به. وهذا تبرك شرعي لا حرج فيه. أما التبرك بغير ذاته الشريفة فهو تبرك بدعي كما يقع اليوم بالتبرك من كثير من المشايخ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالتبرك محصور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث كما قال الشارح وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا دلالة على نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى معجزته. قال وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة. ومن أشهر من صنف في دلائل نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم جمع على رأسهم وأبوهم وأنظفهم إسنادا الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة، وصنف فيها أيضا أبو نعيم الأصفهاني في كتابه دلائل النبوة وهو نعيم الآن تاما كاملا. وكذلك طبع حديثا كتاب لأبي جعفر طبع حديثا من فريادي كتاب دلائل النبوة، وطبع أيضا دلائل النبوة للسيد قوام السنة الأصفهاني، طبع طبعتين، طبعة تامة وطبعة أخرى ناقصة، وجمع جميع ما ورد في الباب على وجه في استقصاء حسن على النهج الذي اعتمده وسار عليه السيوطي وهو عالم متأخر جماعة، منهجه التقليش من غير التفتيش، فجمع في كتاب له مطبوع في مجلدتين كبيرتين الخصائص الكبرى، ذكر فيها جميع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ومعجزاته. طيب نعم، فمن ضمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، هذا الحديث الذي دعا ووقع فاستجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة. والطعام القليل وفضل الطعام وفضل الأزواج الذي جمع من هنا وهناك، دعا فأكل منه الناس وشبعوا وملأوا أوعيتهم وفاض أيضا وزاد، فهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى الحديث الطريق الثاني من حديث أبي هريرة، نقرأ سنده ونسنه ثم نعلق ونقرأ كلام الشارح.
قال
الإمام
رحمه الله: حدثنا صحبة عثمان وعمر قريظة محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية. قال أبو قريظة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد حتى الأعمش، قال: لما كان غزوة تبوك
إذا هذه اللفظة وهذا المثل يوضح لنا الصفرة المبهمة في الحديث السابق. هنا لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، إذا الصفرة هنا هي تبوك، وهذا أحسن أسلوب لشرح الحديث، كما أن تفسير القرآن بالقرآن وأحسن أسلوب لتفسير القرآن، ولذا من سيرك وأفضل وأبرع تفسير تفسير كثير، لأنه يذكر الآية المجملة في مكان ويذكر الآية المفصلة في مكان آخر. وهكذا وعلى هذا المنهج صار الحافظ بن حجر كما ألمحنا وبينا أكثر من مرة، فأي إشكال أي كلام غامض أي كلام غير واضح يقع في حديث يستقصي وينظر في الطرق ويفصل هذا الإبهام حتى لو يقع في طرق فيها ضعف يسير والضعف اليسير هنا يستفاد منه ويعتمد عليه، فالمنصوص مقدم على المستنبط، الشيء الذي ينصف عليه يقدم على الشيء الذي يستنبط استنباطا، فالنص أقوى من الاستنباط، والله أعلم. نسمع.
قال: لما كان عزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو علمت لنا فنحرنا مواضعنا فأكلنا وجهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعلم.
إذن في الأمر والنبي أذن، النبي أذن هنا في شيء زائد عما سبق، هم الذين أمروا أو هم الذين استأذنوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن ولم يلتفت إلى ما التفت إليه عمر. نسمع.
قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر ولكن ندعوهم بفضل أزواجه، ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك،
لعل الله أن يجعل في ذلك. أي مفعول يجعل؟ محذوف، محذوف، لا يوجد مفعول ليجعل، هذه وقت نقف عندها. نسمع.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا. قال: فدفع بمطر فقطته ثم جاء بفضل أزواجه. قال: فجعل الرجل يزيد بشكل ذرة. قال: ويزيد الآخر بشكل شمر. قال: ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على المطر، لذلك شيء يسير.
هذا هو فضل الأزواج هناك، هناك فضل الأزواج هكذا، هنا جاء بتكسرة، كل يأتي بشيء في كسره. وفي هذه وفي هذا اللفظ دلالة على قلة هذه الأزواج، على قلة شيء زائد، يأتي بكسره بشيء من ذرة، يأتي بكسره بقطعة من خبز، كسر خبز، أو بتمرة هناك يأتي بكاس بشيء من تمر، شيء إضافة قليل والطعام قليل وقليل جدا، حتى اضطر الناس للحم وأن يدهنوا، والدهان ليس من ربه الطيب وإنما من ربه الدهن الذكر. نسمع.
قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركه ثم قال: خذوا في اوديتكم. قال: فاخذوا في اوديتهم حتى ما تركوا في الاسفل والاخر الا بلغوه.
اذا كانوا اكثر كانوا جنودا متسلحين كانت غزوه.
قال: فاكلوا حتى سمعوا وفضلت قبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا إله الله بهما عبد ويرتاك ويحجب عن الجنة.
فيحجب
عن الجنة.
نعم. نسمع شرح النووي الآن.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس رجاعة.
يوجد نقطة زائدة في هذا الحديث. طيب. قال: لما كان يوم غزو تبوك، فأصول مسلم وقع أصول النووي وقع زيادة نقطة يوم، أي بينما في الكتاب الأصلي شرح كتاب مسلم مثل الصحيح لما كان غزو تبوك، أما أصل النووي لما كان يوم غزو تبوك، الآن نوجه هذه اللحظة نقطة يوم.
قال: ما كان رمضان يوم غزوة تبوك، والمراد باليوم هنا الوقت والزمان، لا اليوم الذي هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وليس في كثير من النصوص او اكثرها ذكر اليوم هنا، واما الغزوة فيقال فيها ايضا الغزاة، واما تبوك فهي من ادنى ارض الشام.
فهي معروفة منطقة تبوك موجودة اليوم في السعودية.
وما جاء من كف الدين وهو الجوع الشديد. قوله: فقالوا يا رسول الله لو نبت لنا فنقطنا مواضحنا وفركنا وانتهنا.
اذا هنا مواضحنا وهناك حمائلنا، ولعل هذا يرجح لفظ حمائلنا. الحمائل المواضح مترادفتان، وهي الجمال يحمل عليها تاره ويندق عليها تاره، يحمل عليها لكي توصل ويندق عليها لكي تسقي، واحوج ما يحتاج المسافر الى الماء. فاذا المواضح مواضحنا هي، نسمع معنى المواضح الان.
قال: المواضح من الدين التي يتقى عليها. قال ابو عبيد: الذكر منها ماضح والانثى ماضحه. قال صاحب التحرير:
نقف عند ابي عبيد. ابو عبيد هو الامام الجليل الكبير القاسم بن سلام الذي استنبط الامام البخاري فقهه من فقهه في صحيحه، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ان جل فقه الامام البخاري مستمد من فقه ابي عبيد، وابو عبيد امام لغوي محدث فقيه متفنن له مذهب مستقل رحمه الله تعالى، وممن حمل مذهبه علي بن عبد العزيز البغوي، وكان من اقران احمد وابن معين، والف كتابا سماه غريب الحديث، ومكث مدة طويلة جدا في تأليفه وتصنيفه، حتى أن الإمام أحمد زاره وجثى على الركب بين يديه لكي يقرأ عليه الغريب، وكان معه أبو زكريا يحيى بن معين، فلما بدأ يقرأ أحمد ما قرأ الأسانيد، وللأسف الكتاب مطبوع في الهند والأسانيد في الهامش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكتاب المطبوع اليوم أسانيد أبي عبيد في الهامش، وهذا لأن بعضهم قد تصرف فيه، فأبى أن يقرأ أبو عبيد عليهم الكتاب إلا مع ذكر الإسناد، فقاله أبو زكريا بن معين: دع عنك هذا، هذا من شأننا، يعني شأني شأن أحمد، وجئنا عليك لنأخذ الغريب، فقال: لا، إن هكذا وإن فلا، فاضطر أن يقرأ عليه الإسناد طمعا في أن يقول أبو عبيد، يطمع أبو عبيد أن يقول أحمد وابن معين: حدثنا أبو عبيد، ويصرخ شيخا لهم في الرواية، فهذا فيه فضل وفيه شرف بأن يكون لعالم أن يحدث عنه أمثال أحمد وأمثال يحيى بن معين أبو زكريا، وكلاهما إمام من أئمة الفقه التابعين. قال أبو عبيد: المواضح الذكر منها ماضح والأنثى ماضحة. أقول: وقال غيره من أئمة اللغة ويقال للذكر رابحة على سبيل المبالغة. وقال غيره من أئمة اللغة للذكر من الجمال يقال فيها أيضا ناضحة بالتاء على سبيل المبالغة، كما يقولون لمن اتسع في علم الرواية راوية، يقولون لغة من اتسع في علم الرواية راوية. فإذا الناضحة تقال للذكر والأنثى فلا حرج في ذلك إن شاء الله. الآن بعد هذا نسمع كلام صاحب التحرير وهي كما قلنا التميمي أصلها.
قال صاحب التحرير: قوله والجهنم ليس مقصوده ما هو المعروف من الجهنم، وإنما معناه التفرد من سحورها. وقوله لو علمت لما، هذا من أحسن إلى ذلك خطاب الكبار والسؤال منهم، ويقال لو فعلت كذا أو أمرت بكذا، لو علمت بكذا وأشرت بكذا، ومعناه لكان خيرا أو لكان صوابا ورأيا يتيما أو مصلحة ظاهرة وما أشبه هذا.
يجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه ويقبل الاستغفار لما يتكلم مع الكبار، أن يتكلم معهم ويعطيهم قدرهم، وينبغي أن يحترم الصغير الكبير وأن يحترم الجاهل العالم. ولذا كان من حسن إشارة الأصحاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لو علمت لنا، ما قال له اجعلنا نفعل كذا بصيغة الأمر. وهذا من باب حسن الأدب وحسن مخاطبة المفضول للفاضل والجاهل العالم والصغير للكبير. وهذه الأشياء أيها الإخوة الأحبة في الله فطر الله الناس عليها. الأصل في الإنسان أن يكون مستورا للصغير يحترم الكبير، هذا شيء فطري موجود في النفس. والجاهل يحب العالم ويحترمه، والصغير يحترم الكبير، وهكذا. هذه من الآداب التي يحتاجها طلبة العلم اليوم، ولا سيما في حديثهم فيما بينهم قبل أن يكون بين أو مع مشايخهم. وهكذا كان أصحاب رضي الله تعالى عنهم، لو أذنت لنا فنحرنا. ولذا باليدين لما النبي صلى الله عليه وسلم سعى في الصلاة وسلم على رأس ركعتين قال له: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فما قال له: أخطأت أو سهوت أو ذهلت أو ما شابه، وإنما قدم العذر بين يدي خطئه. وهذا من أدب طلبة العلم، إن أرادوا شيئا فيذكروه على سبيل الاقتراح وعلى سبيل النصيحة، أو إذا رأوا خطأ فيقولون الخطأ ويجدون له ويبحثون له عن مشوه أو عن سبب. أما أن تطير زلات الفضلاء الناس تضخم وتكبر فهذا ليس من منهج طلبة العلم وليس من منهج أصحاب الخلق السوي. والله تعالى أعلم. نسمع.
وهذا أجمل من قوله للكبير إذ أرسلنا كثيرة الأمر، وفيه أنه لا يقوم إلى أهل العسكر إلا أوزارهم تضيق دوابهم التي يستعينون فيها من قتال صغير الإيمان، ولا يحصل لهم إلا إذا رمى مصلحة أو صاح مشكلة ظاهرة. الله أعلم.
قال الإمام القاضي عياض في هذا الحديث قال: وفيه ترك السياك أهل العسكر بنحر ما يحملون عليه وإخراجه عن أيديهم إلا بإذن الإمام، لأن ذلك يضعفهم عن غزوهم وسفرهم، وكذلك الحكم في أسلحتهم وجميع ما يحتاجون إليهم في غزوهم. لا يجوز للجندي في المعركة وقد عرف الإمام العدة نتصرف في سلاحه كيف نشاء، ولا نتصرف فيما يحمله وفي زاده ونحو ذلك على ما يشتهي. فهذه الأمور التي تؤثر ضعفا وقوة على مجمل هؤلاء تحتاج ألا يتصرف فيها إلا إلى إذن خاص. الله تعالى أعلم. نسمع.
قال قوله فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قبل الظهر. في جواز الإشارة إلى الأئمة والرؤساء، وكان المقصود أن يشير عليهم بثلاث ما رأوهم إذا ظهر مصلحة عندها، ويشير عليهم بإنفاذ ما أمره بفعله. والمراد بالظهر هنا الجواز، فإن الظهر بكونها يركب على ظهرها، أو من دونها يستظهر بها ويمشئان على سفر.
وهكذا كان الأصحاب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بدر وجعل الماء بينه وبين الكفار بين مشركي قريش قال له سبحان بن منطق أهي الشيد بن مشورة أهي أنزلك الله هذا المنزل أم هي الحرب المسيدة؟ فقال هي الحرب المسيدة. قال أرى أن تجعله خلفنا. وهكذا في صور كثيرة كان الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم يقدمون رأيهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يبتغون الخير والمصلحة العامة. ففي هذا يستدل على وجود الغيرة على المصلحة العامة للمسلمين وللدعوة، وينبغي لمن كان عنده رأي حسن أن يقدمه وأن يبطل به. فقد دعا عمر في ذكر هذا الخبر وفي ذكر هذه الاستشارة ورأى أن قلة الظهر قد تقطع بالمسلمين في هذا السفر الطويل من المدينة إلى تنوك، وإذا قدم مباشرة من غير أن مجرد من قدح في نفسه هذا الخبر فاستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فعلت أي إن أذنت لهم حل الظهر. والظهر غير الذي يسلم عليه الذي استعانوا به للوصول إلى الغاية فاستهدي على السفر. نسمع.
قال قوله ثم ان الله تعالى لهم عليها من بركه لان الله تعالى ان يجعل في ذلك هكذا وقع في الاصول التي راعيها وفيه محذوف تقديره يجعل في ذلك بركه او خيرا او نحو ذلك فحدث المفعول به لانه فضله
اي ان تقديره واضح تسال ذلك تسال ان شاء الله خير او ما شابه. والبركة طعام تقول البركة الماء الدائم المستقر ففيها الاستقرار. البركة في معنى بركة الشيء بركة البعير في البركة فيه استقرار وبيان موجة الزيت ولذا البركة تترك الخير وثبوت الخير. نسمع.
فأنا أصل البركة تترك الخير وثبوته وتبارك الله تترك الخير عنده وكل غير ذلك.
فالبركة نزلت في حياة المسلمين لم تدفع إلا في أشياء قليلة وقليلة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن البركة في السحور وأن البركة في الكريم وأن البركة في المسيل وليس في الموجود. هذه من الأشياء التي بقي فيها البركة وهي قليلة الاستعمال عند كثير من الناس. السحور فيه بركة والكريم فيه بركة والوزن من غير السيد من غير الوزن أيضا فيه بركة. وستأتي معنا عدة أحاديث فيها ذكر في البركة. نسمع.
قوله فدعا بها في أرض الرماد المشهورة
على عادة النووي في منهجه أتى بكلمة غريبة فضبطها ثم شرحها. نسمع.
أشهرها كالكمون مع فتح الطاء وثانية بفتحها
أي نفع
وثالثة بفتح النون مع إسكان الطاء
أي نفع
والرابعة بفتح النون مع إسكان الطاء
أي نفع. نعم.
وقوله
فضل وفضل يقال فضل وفضل بكسر الضاد وفتحها بغتان مشهورتان. من يجوز ان تقول فضل وفضل بالضاد بالكسر والفتح. نعم. نقرا الان الحديث الذي يليه.
قال مسلم رحمه الله حدثنا داوود بن بشير قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الرجال قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جبارة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته كلمته من طه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال وحدثني يحيى بن إبراهيم الجراحي قال حدثنا البشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله وإلى أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمله ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء.
نشرح هذا الحديث. حديث عبادة بن الصامت وهذا الإسناد إسناد شامي إلا شيخ الإمام مسلم. أما ما عدا شيخ الإمام مسلم كلهم من أهل الشام. نسمع.
قال الإمام الداوي رحمه الله قوله حدثنا داود بن مسيد حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن بجار قال حدثني نمير بن هادي قال حدثني دلال بن ابي اميه قال حدثنا عباده بن الصامت ان رفيق تلظن الراي وحس الدين وان الوليد بن مسلم فهو المسكين صاحب الاوزاعي وقد قدمنا في اول هذا الباب بيانا وقوله يعني بن مسلم قد قدمنا مرات ثالثه وانه لم يضع اثره في الروايه وراء
إضاحة مغير زيادة في الرواية. بحاجة الآن نقول لماذا قال يعني بن مسلم أثناء الحاجة ثالث لماذا قال الإمام مسلم يعني بن مسلم هذا من سيوسي كما قلنا قال من سيوسي مسلم هذا من سيوسي وليس من سيوس داود بن مرشيد داود بن مرشيد قال حدث الوليد مسلم بقول من سيوسي بن مسلم أنا بحدث لك هذا الوليد هو بن مسلم وابن مسلم هذا غير المسلم ذات المسلم هذا غير يريد المسلم الذي ورد الذي قد ورد في الكتاب الاول على ما قراناه في الكلام الاول ولسنا بحاجه الى تفصيل نقرا. هذا ابن جابر شو في يريد المسلم الان؟ يريد المسلم روى عن ابن جابر هذا وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ابو عقبه السلمي روى عنه كتب سته. يريد المسلم روى عن ابن جابر في الكتب سته. اما ابن جابر روى عن عمير بن هانئ عند البخاري وعند مسلم وعند النسائي. رواية جرير بن مسلم رواية ابن جابر عن عمير بن هانئ وقعت في الصحيحين وفي سنن النسائي. أما رواية جرير بن مسلم عن ابن جابر وهي عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عقبة السلمي هذه الكتب الستة. وبالتالي يكون ابن جابر هذا قد أخرج له الأئمة الستة بكتبين. من هم الأئمة الستة؟ لما نقول الستة لما نقول الستة من هم الستة؟ حاتم مراد. من هم الستة؟ البخاري ومسلم النسائي أبو داود الترمذي بن ماجه إن الله يجزي. ولما نقول أربعة نستثني البخاري ومسلم نستثني البخاري ومسلم هذا مرادنا من الستة. نسمع.
قال وعن جابر فهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي الجليل وأن هانئ فهو بهز آخره وأن جنادة لغمر الدين
على أي حال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عقبة السلمي يتقي إليه واحد من العلماء وهي ثقة المأمون أسره من الذكرة ونزلها ثم استقر بالشام. عبد الرحمن بن يزيد شامي استقر به الأمر أنه يصبح من أهل الشام مات 553 للهجرة وهي ثقة المأمون يتقي إليه واحد من العلماء. مات الآن إلى جنادة والكلام عن جنادة وقع الشارح وهو الإمام النووي رحمه الله وقع هنا في وهم. نسمع كلام الإمام النووي الجنادة ونزين وهمه.
قال رحمه الله وأن الجنادة من الدين فهو جنادة ابن أمية فابن أمية كثير بالباء الموحدة وهو توحيد الأزلي نزل فيه الشارح فجنادة وعدوه محاذيان هذا هو صحيح الذي قاله الاكثرون وقد روى عبد السعيد حديثا في صوم يوم الجمعه انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في تغامره انفسهم وهم صيام وله غير ذلك من الحديث الذي فيه التصريح بصحته. قال عبد السعيد بن يونس في ثالث النصر كان من الصحابه وسهل في الحديث وكذا قال غيره ولكن اكثر رواياته عن الصحابه. وقال محمد بن سعد كان مراوي قال ابن عبد الله الجزي هو تابعين من كبار التابعين وسميت جنابه عن عبد الله كاخاه عزم رضي الله عنه والله اعلم.
ثاني النووي رحمه الله تعالى في هذا الكلام خلط بين ترجمتين. الاول جنابه الازدي الصحابي الجليل المصري الذي شهد في مصر والذي ترجم له ابو سعيد بن يونس في كتابه تاريخ مصر. والثاني هو الوارد في هذا الحديث وهو جنابه ابن ابي اميه وهو تابعي جليل ليست له صحبه. فدمج النووي رحمه الله تعالى بين الصحابي والتابعين وقد فرق بينهما غير واحد من العلماء وعلى رأسهم إمامنا وصاحبنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج في كتابه الطبقات، فترجم للصحابي المصري زنادة العزي برقم 472 في كتابه الطبقات، وترجم لزنادة بن أبي أمية وجعله تابعيا شاميا برقم 1971 أيضا في كتابه الطبقات، ففرق بينهما. والإمام النووي رحمه الله تعالى جمع بين هذين الاثنين. ومن القواعد التي ذكرها الحافظ ابن حجر في أكثر من مرة ولا سيما في كتابه تعجيز المنفعة أن أبا سعيد بن يونس أعلم الناس بالمصريين على الإطلاق، فمتى تعارضت كلمة في مصري في صحابي مصري أو تابعي أو راوي مصري مع كلمة أبي سعيد بن يونس فكلمته مقدمة. ويا للأسف كتاب أبو سعيد بن يونس في أهل مصر كتاب مفقود، والمصريون متقدمون يعني من المشائخ علم الحديث. من عانى علم التقريب يجد أن المصريين متقدمين من الكتب التي لم يطبع كتاب خاص فيهم، خلافا للشاميين في تاريخ دمشق مثلا، أو خلافا للعراقيين أو الكوفيين أو البصريين أو اليمنيين. أي نعم، أما المصريون فهم متعبون الطبقة الأولى منهم من حيث الترجمة من حيث المميزة. وقد ترجم الحافظ ابن حجر في كتابه الحزم في كتابه النافع النافع الإصابة لجناد الأزدي، وذكر أنه مصري وشهد فتح مصر، ثم قال بعد ذلك، قال الإمام ابن حجر في الإصابة، قال بعد ذلك: ولهم أي للمحدثين جنادة ابن أبي أمية آخر، أي غير جناد المصري، جناد الأزدي الذي شهد فتح مصر، اسم أبيه كبير بموحدة أي بالباء، وهو مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج له الشيخان وغيرهما من روايته عن عبادة بن الصامت، فهو صاحبنا هنا في هذا الحديث، وسكن الشام ومات بها سنة 67، وهو الذي قال فيه العجلين تابعين ثقة من كبار التابعين. وقال ابن حبان التابعين أو طبقة التابعين من كتابه الثقات قال: لا تصح له صحبة. وذكره ابن سعد ويعقوب بن سفيان وابن جرير في كبار التابعين. الحافظ ابن حجر أيضا تابع غير واحد من الأقدمين كالبخاري ومسلم وغيرهما، ففرق بين جناد الأزد الصحابي الذي شهد مصر وبين جناد بن أبي أمية التابعي الذي روى عن عبادة بن الصامت هذا الحديث، وله رواية عن عبادة أيضا في الصحيح. ولذا في تعليقي وتحقيقي للطبقات قلت، وهذا الكلام الذي سأذكره يفيدنا هنا، قلت: ولم يفرق النووي في شرح صحيح مسلم بين التابعي الشامي الذي أخرج له الستة وبين الصحابي المصري الذي روى له النسائي، والصحيح التفرقة بينهما كما فعل المصنف. من هو المصنف؟ مسلم. ومن كلام الآن نقرأ من الطبقات، نقرأ من التعليق على الطبقات. وبين الصحابي المصري الذي روى له النسائي، والصحيح التفرقة بينهما كما فعل المصنف وابن سعد والبخاري وابو حاتم وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. إذن هذا في كتاب الطبقات المجلد الثاني صفحة 1186 وترجمة رقم 1970. إذن الحافظ الإمام النووي في شرعه لمسلم ما فرق بين الصحابي والتابعي، والصواب التفرقة بينهما. نسمع الآن.
وهذا الكتاب كله مسلمون بما نقول انه مسلم لانه خارجي سكن الارباب.
الاسانيد التي هي كلها شاميه اسانيد نادره، اسانيد قليله، هذا اسناد نادر ان يكون جميع الرواه فيه شاميون. ترجم نكمل ان شاء الله في درس قادم. صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ولنا كلمه بعد ماذا؟ ثاني، هناك عدة ملاحظات. الأولى، يوجد لقاء بعد العشاء مع بعض إخواننا ممن قرأ كتب ابن القيم كاملة، وعنده جمع جيد حسن نفيس حول منهج الإمام مسلم في صحيحه، وممن تعب كثيرا في هذا الجمع، ولذا أرجو أن لا يفيت فيه واستفاد منه. فالأخ مر قدم في الجلسة درس قبل الماضي شيئا حسنا، ويتابع في تقديمه إن شاء الله تعالى بعد العشاء. النصوص الثانية أننا في بداية العطلة ستكون هناك إن شاء الله دورة متخصصة علمية في معرفة الكتب الحديثية، طريقة استخدامها، ومعرفة طرق التقريب وأساليب التقريب. وفي درسنا القادم إن شاء الله تعالى نحدد لقاء لمن يريد أن يشارك في هذه الدورة، وتبدأ بداية العطلة حتى نعطي فرصة لإخواننا الطلبة، وسنحدد لقاء في درسنا القادم، ويكون هذا اللقاء فقط من باب التعارف بداية حتى نفهم كيف نبدأ هذه الدورة وما هي المواعيد التي تلزم. وكنت قد ذكرت أن من يريد تسجيل فعند حينها بأشرف حتى نحصر العدد، وبعد ذلك نجلس ولعلنا نتعرف على المستويات ونقسم أنفسنا قسمين ويكون لنا موعدان، فعل الله عز وجل يقسم ذلك وترتيب ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث، جاءت بعض الملاحظات، يقول بعض الإخوة وسأل القرية مجاز، المجاز لا يوجد في أسماء الصفات، أما في اللغة فأمره واسع. والمجاز هنا ليس المراد به التأويل المذموم، لأنه لا يوجد في الشرع في ظواهر الشرعية شيء فيه فساد، وهذا أمر معروف في اللغة، والحساسية الزائدة ليست حسنة. نحن ننكر أن يقيم ملك مجازا في أسماء الله وصفاته، لأن من قال بالمجاز هو أصلا وقع في التشريف، فشبه الله عز وجل بخلقه فاضطر أن يقول بالمجاز، ونحن ننكر أصلا هذا الأصل. أما أن يقال أن هنالك وقع قام المضاف إليه مقام المضاف، هذا شيء لا يستطاع أن ينكر مع كثرة وجود هذا الكلام في لغة العرب. شيخنا حفظه الله بلغ العدد 45 من أسرة مرة تفسير اليوم، هذا إن شاء الله كما قلنا في درسنا القادم نبينه. لو بينت أننا يا شيخ مقصودكم بكون الامتحان في البرزخ في عرفات الأيام من كثرات الجنود، قد يقتصر بعض الناس ويعد في القبر، وسبب تعذيبه للقبر يكفر عنه ذنبه كما وقع في التعذيب بسبب الدريب والغيبة وعلى الاستغراب من البول، هذا الذنب. وهكذا وكذلك في البرزخ بعض الناس قد يكون عذابه في البرزخ من عرق وما شابه، ثم يعفو الله عز وجل عنه بشفاعة أو بفضل منه ورحمة، ولا حرج في ذلك. يكون تقصير اللحية القبض أو دونها، قلنا أن وذكرنا هذا كثيرا أن الأخذ ما بعد القبضة مشروع، ورد عند مجموعة من الأصحاب أن الأخذ ما قبل القبضة ليس المشروع. أما أنا فلا أخذ من لحيتي شيئا، دائما أقول هذا لأن هذا أمر محرج بالنسبة لي. نرى بعض الطلبة يعلون بأقدامهم فوق كتب العلم، هذا أمر ليس بحسن، لأن هذه الكتب يكون فيها شيء من ذكر الله عز وجل ومن آيات الأحاديث، ولا يجوز تقصد ذلك، وتقصد ذلك أمر خطير، خطير جدا، ولذا على إخواننا الطلبة أن يحرصوا على هذا. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس الثاني فيما يتعلق بالفوائد المجموعة من كلام شيخ الإسلام ابن القيم حول المسند الصحيح للإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. فصل: دفاع الإمام ابن القيم عن حديث في الصحيحين. قال رحمه الله في مختصر تهذيب سنن أبي داود حول حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له في عبد فطلاقه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مسبوق عليه. قال الإمام ابن القيم: شرط ذكر شعبة وهشام للاستعاء لا يقدح في رواية من ذكرها وهو سعيد بن أبي عروبة، ولا سيما فإنه أكبر أصحاب قتادة ومن أخصهم به، وعنده عن قتادة ما ليس عند غيره من أصحابه، ولهذا أخرجه أصحاب الصحيحين في صحيحيهما ولم يلتفت إلى ما ذكر في تعليله. وأما الطعن في رواية سعيد عن قتادة ولو لم يخالف فطعن ضعيف، لأن سعيدا عن قتادة حجة بالاتفاق، وهو من أصح الأسانيد المتلقاة بالقبول التي أكثر منها أصحاب الصحيحين وغيرهم، فكيف ولم ينفرد سعيد عن قتادة بالاستسعاء، بل قد رواه عن قتادة جرير بن حازم وناهيك به. ثم لو قد تفرد سعيد به لم يضره، وسعيد وإن كان قد اختلط في آخر عمره فهذا الحديث من رواية يزيد بن زريع وعبده وإسماعيل والجل عن سعيد، وهؤلاء أعلم بحديثه ولم يروا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه، ولهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم عنه، فالحديث صحيح محفوظ بلا شك، وقد رواه مسلم في صحيحه كما ذكره البخاري من رواية جرير بن حازم. انتهى. في كان شيخنا طريق
عندنا حديث ذكر فيه الاستسعاء، والاستسعاء قد يكون العبد ملكا باثنين، واحد اثناء شخص اخر لا يعرف، ويستسعي العبد فيعتقد الملك الثالث الفريق الاخر، هذا الاستسعاء. هذا الحديث ورد في صحيح مسلم وعلى الرحمن، ورد في حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وذكر عثمان وهم هشام وشعبة، ذكر الحديث جمعا، ذكر الحديث جمعا. فهل يقال في مثل هذا المثل من علماء الحديث أن سعيد قد فورد وهو ممن اختلط، وهذه النقطة في الحديث مرد ولكن أم يقال إن سعيدا أي سعيد بن أبي عروبة من أوسط الناس في قتادة، هي قصة الدرس الماضي، إن ما ينتج به الرجل عن راوي يذكر في التراث، أحيانا يذكر وأحيانا يرد، وأحيانا يعلل، وأحيانا يقال لا زيادة ثقة بإسم هذه السورة، لماذا قدمنا ذكر هذا الرقم من طريق سعيد بطريقين؟ من الأول أن من روائد سعيد في شرح مسلم يزيد بن زريع وعبده، وعبده صاحب الكتاب، وعبده عرف أحاديث سعيد معرفة خاصة، وكان يستطيع أن يميز بين الأحاديث التي خلط فيها سعيد والأحاديث التي لم يخلط فيها سعيد، واستطاع أن يميز بينهما ولتمييزه بينهما مثل هذه السورة تقدر، لأن عبد عبد سليمان الضبي ويزيد بن زريع رويها هذا الحديث أو أخذها وتحسن الحديث عن سعيد بن أبي عروبة عند إتقان وليس في حال اشتراكه، وعبد رواه شكري في البيت على الحصري ممن تبع وعرف حديث سعيد بن أبي عروبة. السؤال الثاني: أما سعيدا فليس للسعيد بل للنصرة، فقد أخرج في البخاري هذا الحديث من طريق جرير بن حازم عن قتادة، ويكون جرير بن حازم قد تابع قتادة، كلام واضح ولا صحيح؟ تابع سعيدا في قتادة، تابع سعيدا حتى لا يكون نعم. كتاب القول الذي في صاحب المسلمين فلذلك هذا الخطا بتحقيقه ذكرت بالبريد صلاه الظهر بعد الجمعه كتاب القول الذي في صاحب المسلمين فكتاب موجود بالاخوه القول الذي في اخبار المسلمين يكون الكتاب هديه قل انا طلبت من المؤلف وهو لك هديه جزاك الله خير بارك الله فيك نسمع الشيء الثاني فيما تراد من هذا المسلم هنا ان الصحابه والالفاظ خرج لها بعض الروايات ووضعها بحجه وان هو الكلام فيه كلام عن الله هذا هو المثال الاسر العاقل الذي يريد ان يستوعب الاسلام لو لم يعرف التفاصيل في التفسير ان يعرف ان اصحاب الصحيح لهم منهج ولهم تفسير وما وضعوا هذه الاشياء عبثا في تفسيره لا يخرج بها هذا هذا خلاصه جمله
الكلام نسمع المثال ما قصدت في هذا الباب الا على هذا المثال
نعم
قصد عدم إخراج الحديث في الصحيحين أو أحدهما لا يدل على ضعفه ورده. قال رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية
كلام
ابن القيم
قال
قال رحمه الله تعالى شرط إخراج أصحاب الصحيح له أي بالحديث لا يدل على ضعفه كغيره من الأحاديث الصحيحة التي ترك إخراجها انتهى. وقال في كتابه باب المعاد وأما تلك المشارك الوعرة التي تلقتموها في حديث أبي السهباء فلا يصح شيء منها أما المسلك الأول وهو انفراد مسلم بروايته وإعراض البخاري عنه فتلك شكاة ظاهر عنه عارها وما ضر ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئا ثم هل تقبلون أنتم أو أحد مثل هذا في كل حديث ينفرد به مسلم عن البخاري وهل قال البخاري قط إن كل حديث لم أدخله في كتابي فهو باطل أو ليس بحجة أو ضعيف وكم قد احتج البخاري بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في صحيحه وكم صحح من حديث خارج عن صحيحه انتهى.
عن هذا الحديث فقال به حسن فقال به صحيح في جامع الترمذي في اعتقاد الاحاديث يقول وسالت محمد بن اسماعيل بن بخاري عن هذا الحديث فقال به صحيح قال به حسن والحديث كلها في الخارج الموجود خارج الصحيحين ليست عدم وجود الحديث في خارج الصحيحين بشرط ضعف والحديث يضعف يجده مله يقال به خلاف
تراجم المسند الصحيح للإمام مسلم. قال ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية قال يعرف قوله أي الإمام مسلم ابن الحجاج في السنة من سياق الأحاديث التي ذكرها ولم يتأولها ولم يذكر لها التراجم كما فعل البخاري ولكن سردها بلا أبواب ولكن تعرف التراجم من ذكره للشيء مع نظيره انتهى.
يعني مسلم لو حصلنا احنا ندخل الله حديثه في كتابه ما كان بيدخلنا معناها اليوم مثلا الواحد لو قلت انا حديث ترجم من ليه كان كذا 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 فبس ما وضع تدريس لكن حاسس انه دخل الاحاديث في اوقات عليك عن الصلاه وعن الزكاه وعن الصلاه وهكذا يعني هو جمع نظر المضي لكن ما بين ولكن البخاري او دخل برده يتحكم في التدريس يكون من البخاري الجامع البخاري مثل كل اسباب حديث يجوز كذلك في كتاب قريش هو عليه قريش عنده مقولات لما يقول باب كلام من فقه من تعرف من تراجم من تعرف الصحابه اما بس لا يجوز في الحقيقه بالله.